إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر الكلام عن الإسناد العالي والنازل، ومر بيان أن الإسناد من خصائص هذه الأمة، وأن الله تبارك وتعالى حفظ على هذه الأمة علمها بهذه الخصيصة من الخصائص الفاضلة التي ميزها الله تبارك وتعالى بها. وقد كان من غلبة مراعاة الإسناد أن كتب الأدب التي كانت في الصدر المتقدمين من سلف هذه الأمة كانت تروى بالإسناد، وهذا لغلبة هذا الأمر العظيم على نقل الكلام عموما وخصوصا. ولولا الإسناد ما بقي لنا علم، لأنه لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فالإسناد من الدين. وكان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يحرصون على علوه، فكان الواحد منهم ربما رحل شهرا ذهابا وشهرا إيابا من أجل أن يطلب علو الإسناد، كما فعل أبو أيوب وجابر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. العالي في اللغة اسم فاعل من العلو وهو ضد النزول، والنازل اسم فاعل من النزول. وأما في الاصطلاح فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر. فهنا حديثان لكل إسناد، فإذا قل عدد رجال أحد الإسنادين بالنسبة إلى الآخر الذي يرد الحديث به نفسه، فإن هذا الذي قل عدد رجاله يكون عاليا كما يكون الآخر نازلا. فالإسناد العالي هو الذي قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أكثر، فالذي فيه العدد الأكثر هو النازل، والذي فيه العدد الأقل هو العالي. فالإسناد النازل هو الذي كثر عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث بعدد أقل، الذي فيه العدد الأقل من رجال الإسناد هو الإسناد العالي، والذي فيه العدد الأكثر هو الإسناد النازل. والعلو ينقسم إلى خمسة أقسام، واحد منها علو مطلق والباقي علو نسبي. العلو خمسة أقسام، قسم من هذه الأقسام الخمسة علو مطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد صحيح نظيف، فهذا هو العلو المطلق وهو أجل أقسام العلو. وأما الأربعة الباقية من أقسام العلو فهي نسبية، واحد مطلق وسائر الأقسام نسبي. المطلق هو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف، وهذا أجل أقسام العلو. وأما الثاني فالقرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من بعد هذا الإمام من الأئمة يكون الرجال الذين رووا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قد كثر عددهم، لا بأس. المهم أن تقترب إلى هذا الإمام من أئمة الحديث في الرواية بعدد أقل، وإن كثر بعد ذلك الإمام الذي يقرب إسنادك منه، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالقرب من الأعمش أو ابن جريج أو مالك أو شعبة أو غيرهم مع الصحة ونظافة الإسناد أيضا. فهذا أول أقسام العلو النسبي، القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كالقرب من شعبة مثلا رحمه الله. وأما القسم الثالث من أقسام العلو وهو علو نسبي، فالقرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهذا فيه أقسام، وهذا هو ما كثر اعتناء المتأخرين به من الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. فالقرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة من دواوين السنة. الموافقة الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي من غير طريق ذلك المصنف، بعدد أقل مما لو روى من طريقه عنه. مثال ذلك كما يأتي إن شاء الله تعالى في كلام الحافظ ابن حجر في النزهة، قال: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديثا. قال: فلو رويناه من طريقه، يعني لو رويناه من طريق البخاري عن قتيبة عن مالك، كان بيننا وبين قتيبة ثمانية. ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا، لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه هو. يعني لو روينا هذا الحديث من طريق البخاري عن شيخه وشيخه قتيبة يرويه عن شيخه وهو شيخ شيخ البخاري عن مالك رحمه الله، لو أننا رويناه من طريق البخاري عن قتيبة عن مالك لكان بيننا وبينه ثمانية، بيننا وبين قتيبة ثمانية، منهم البخاري. فلو رويناه من غير طريق البخاري عن طريق أبي العباس السراج مثلا عن قتيبة لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة. فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه، فهو يرويه عن قتيبة ونحن سنصل بالإسناد إلى قتيبة وهو شيخ البخاري، فنوافق البخاري في شيخه ولكن بإسناد عال، لأن الإسناد العال كما مر هو ما قل عدد رجاله بالنسبة إلى سند آخر يرد به ذلك الحديث نفسه بعدد أكثر. لأننا لو روينا هذا الحديث من طريق البخاري هذا إسناد، ولكن بيننا وبين قتيبة في هذا الإسناد من طريق البخاري ثمانية من الرجال. لو أننا رويناه من طريق آخر سوى طريق البخاري، من طريق قرين للبخاري أبو العباس السراج وهو من تلامذة أيضا ومن الرواة عن قتيبة وهو من روى البخاري الحديث عنه، فسنروي هذا الحديث عينه ولكن من غير طريق البخاري، نوافق البخاري في شيخه وهو قتيبة عن مالك، فسنوافق البخاري في شيخ ولكن بإسناد عالي لأنه إسناد أقل من الإسناد الآخر الذي نروي فيه الحديث نفسه ونصل فيه إلى قتيبة هو شيخ البخاري ولكن من طريق البخاري. فلو روينا الحديث من طريق البخاري يكون بيننا وبين قتيبة ثمانية من الرواة. لو رويناه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة ونوافق البخاري في شيخه وهو قتيبة نصل إلى قتيبة عن طريق سبعة من الرواة، فإذا يكون هذا إسنادا عاليا بالنسبة للإسناد الأول الذي نروي فيه الحديث من طريق البخاري عن قتيبة. فهذه موافقة لأننا وافقنا البخاري في شيخه بإسناد أقل، يعني بإسناد أقل عن الإسناد إليه أي لشيخه عن طريق هذا المصنف وهو البخاري رحمه الله. فالموافقة هي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين، المصنف هنا هو من؟ البخاري. فالوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، يعني من غير طريق المصنف، بعدد أقل مما لو روينا هذا الحديث من طريقه عن شيخه، فسنصل إلى شيخ المصنف وهو قتيبة كما في الحديث الذي ذكر المثال به الحافظ ابن حجر في قوله: روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديث. فشيخ البخاري هو قتيبة. قال: لو رويناه، أي روينا ذلك الحديث من طريق البخاري لكان بيننا وبين شيخ البخاري وهو قتيبة ثمانية. ولو روينا ذلك الحديث بعينه، سنروي هذا الحديث نفسه من طريق أبي العباس السراج وهو أحد الشيوخ أيضا هو شيخ البخاري، من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة مثلا لكان بيننا وبين قتيبة فيه سبعة.
فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه هو، فهذه يقال لها الموافقة. لو أننا وصلنا إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه، أي عن شيخ شيخه بهذا الإسناد، كما قال الحافظ، كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبة. فالوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق، شيخ المصنف هنا هو من؟ مالك. فنصل إلى مالك من غير طريق البخاري ومن غير طريق شيخه أيضا، ولكن نصل إلى شيخ شيخه من غير طريقه بعدد أقل مما لو روي من طريقه عنه. فنصل إلى مالك، سنصل إلى مالك بإسناد آخر، سيكون هذا الإسناد عين الإسناد الأول الذي روى به البخاري الحديث، ولكن من شيخ شيخه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنصل إلى مالك عن طريق القعنبي بدلا من شيخ البخاري وهو قتيبة، فبدلا من أن نروي عن شيخ البخاري كما في الموافقة، سنصل إلى شيخ البخاري ولكن من غير طريقه بعدد أقل مما لو روينا الحديث عن شيخه، فنوافقه يعني عنه عن شيخه، فنصل إلى شيخه، سنصل إلى قتيبة كما مر، قتيبة يروي عن مالك، البخاري يروي عن قتيبة، لو روينا الحديث عن طريق البخاري عن قتيبة عن مالك يكون بيننا وبين قتيبة 8 أنفس. لو أننا روينا فوافقنا البخاري في شيخه، يعني وصلنا إلى قتيبة من غير طريق البخاري، يكون بيننا وبين قتيبة 7 أنفس، فهذا إسناد عال بالنسبة للإسناد الأول، ووافقنا في هذا الإسناد البخاري في شيخ. الآن نريد أن نصل إلى شيخ شيخه، شيخ شيخه في هذا المثل الذي ضربه الحافظ ابن حجر رحمه الله هو مالك، لأنه يروي عن قتيبة عن مالك، فمالك شيخ قتيبة وقتيبة شيخ البخاري، فمالك شيخ البخاري. نريد أن نروي هذا الإسناد نفسه ولكن من طريق سوى طريق شيخ البخاري، فنصل إلى شيخ شيخه من غير طريقه، فنروي عن القعنبي عن مالك، ويكون القعنبي الذي يروي عن مالك بدلا من شيخ البخاري وهو قتيبة، فلا نصل إلى شيخه من غير طريقه، وإنما نصل إلى شيخ شيخ من غير طريقه، فهذا يقال له بدل، لأن القعنبي وقع بدلا من قتيبة، وروينا عن شيخ شيخه وهو مالك من غير طريقه ومن غير طريق شيخه. أما إذا وصلنا إلى شيخه بإسناد أقل فهذا هو الموافقة، لأننا وافقناه في شيخه. أما إذا جئنا بشيخ سوى شيخه ووصلنا إلى شيخ شيخه بإسناد أقل فهذا هو البدل، لأن القعنبي وقع بدلا من قتيبة، وصلنا إلى شيخ شيخه وهو مالك رحمه الله. المساواة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. قال الحافظ رحمه الله كما في النزهة، كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفس، فالنسائي يروي عن شيخه عن شيخ شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، عدد رجال هذا الحديث من النسائي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 11 نفسا، فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فنساوي النسائي من حيث العدد، فهذا يقال له المساواة. واضح جدا أمر المساواة كما ترى، النسائي يروي الحديث عن النبي بينه وبين النبي 11 نفسا، نروي الحديث نفسه عن النبي وبيننا وبينه صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فنساوي النسائي في العدد. قال العلماء كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، لا تفرح بهذا. لماذا لا نفرح به وهو إسناد عال؟ قالوا لأنه لن يقع إليك بإسناد عال على هذا النحو إلا إذا كان قد وقع للنسائي بإسناد نازل، لأنه كيف تساويه؟ فقالوا لابد أن يكون إسناده هو إسنادا نازلا، فكثر العدد وطال الإسناد، فتأتي أنت متأخرا فتلحقه وتساويه، فلا يكون ذلك لك عاليا إلا إذا وقع له هو نازلا. هذا ببداهة العقل، لأنه يكون متقدما، كما يقول الحافظ رحمه الله: بين الحافظ وبين النسائي مفاوز. ومع ذلك ويضرب المثل فيقول: كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفس، إسناد طويل بين النسائي وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا. قال: فيقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه 11 نفسا، فساوينا النسائي من حيث العدد. لا يقع للحافظ ذلك عاليا على هذا النحو إلا إذا كان قد وقع للنسائي نازل. المصافحة استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. سميت مصافحة لأن العادة جرت في الغالب بالمصافحة بين من تلاقيا. فيستوي عدد الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد تلميذ أحد المصنفين. لو استوى الإسناد في العدد مع المصنف تكون مساواة، وأما مع تلميذه فمصافحة. فهذا ما يتعلق بالقرب بالنسبة إلى أحد الكتب الستة من حيث الرواية، فهي تنقسم إلى الموافقة والبدل والمساواة والمصافحة. والقرب بالنسبة إلى روايات أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، هذا كله أي هذا القرب علو في الإسناد نسبي، وهو على أربعة أقسام. أي العلو النسبي: القرب من إمام من أئمة الحديث كما مر، كالشعباء أو كالسفيانين أو ابن جريج أو الأعمش، فهذا أول أقسام العلو النسبي. الثاني القرب بالنسبة إلى روايات أحد الكتب الستة أو غيرها من الكتب المعتمدة، وهي موافقة وبدل ومساواة ومصافحة. القسم الثالث من أقسام العلو النسبي: العلو بتقدم وفاة الراوي، ومثاله ما قاله النووي: فما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، لتقدم وفاة البيهقي عن ابن خلف، مع أن العدد واحد كما ترى. تأمل: ما أرويه عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم أعلى من أن أرويه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم. أين العلو هنا؟ العدد واحد كما ترى، ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم وثلاثة عن أبي بكر بن خلف عن الحاكم، فعدد الإسناد من حيث الرجال واحد، فأين العلو؟ تقدمت وفاة البيهقي على وفاة ابن خلف، فهذا العلو بسبب تقدم وفاة الراوي، بسبب تقدم وفاة الراوي، فهذا علو نسبي أيضا. فإذا تقدمت وفاة الراوي عن راو آخر مع أن العدد واحد من رجال الإسناد، فالمتقدم وفاته الإسناد عن طريقه يقال له إسناد عال، والآخر إسناد نازل، فهذا من أقسام العلو النسبي. آخر أقسام العلو وهو نسبي أيضا: العلو بتقدم السماع، أي بتقدم السماع من الشيء، فمن سمع منه متقدما كان أعلى ممن سمع منه بعده. مثاله: أن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا، والآخر منذ 40، فتأخر عن السماع من الشيخ نفسه 20 سنة، تساوى العدد إليهما، الأول أعلى من الثاني، ويتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف. يعني لماذا يعتبرون مثل هذه الأمور؟ الإسناد في العدد واحد، وكذلك ما يتعلق بالرواه، يعني الشيخ هو الذي نروي عنه والعدد إليه واحد، ولكن يكون الذي سمع منه متقدما، لأنه لا يؤمن على الحي ما يصيب الأحياء من الأعراض، لأن الإنسان إذا كبر في السن، وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى الاختلاط، علو السن، يعني إذا كبر الرجل في السن نسي كثيرا، وكثير من الناس اختلط بسبب كبر السن، وكذلك بما يقع من الأعراض في حال تقدم السن أيضا، كالاختلاط مثلا أو ما أشبه من تلك الأمور من الخرف والأعراض التي تصيب الإنسان لتقدم سنه. فميزوا من سمع أولا، من سمع قديما، يقولون سمع منه قديما وروايته عنه قديمة، يعني بينه وبين من يروي عنه لاحقا 20 سنة، كما مثل لذلك العلماء أن يسمع شخصان من شيخ فشيخهما واحد، وسماع أحدهما منذ 60 سنة مثلا والآخر منذ 40 سنة، وتساوى العدد إليهما، يعني الذي يروي عن هذا ويروي عن هذا يصل إليهما عن الشيخ الواحد الذي تقدم سماع أحدهما من على سماع الآخر منه 20 سنة، شيخ واحد والإسناد متساو إلى هذا وهذا، ولكن هذا تقدم سماعه من الشيخ عن الثاني، فيقولون هذا الإسناد أعلى من هذا، يتأكد ذلك في حق من اختلط شيخه أو خرف. فهذه أقسام العلو: واحد علو مطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بإسناد نظيف صحيح، وهذا هو العلو المطلق. وأما ما يأتي بعد من أقسام العلو فهو علو نسبي. أول أقسام العلو النسبي هو القرب من إمام من أئمة الحديث، وإن كثر بعد هذا الإمام العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن العبرة في هذا القسم من أقسام العلو النسبي بالقرب من الإمام المحدث، لا بالقرب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قد يطول الإسناد بعد هذا الإمام الذي اقتربت منه، فعلى إسنادك علوا نسبيا بالنسبة للقرب من ذلك الإمام المحدث، قد يطول العدد بعده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قد يكون إسناده هو إسنادا نازلا، ولكن هو عال بالنسبة لك لأن لك قربا، يعني من حيث عدد الرجال بينك وبين ذلك الإمام، فإذا كان لك هذا القرب منه فهذا إسناد عال بالنسبة لك، وإن وقع نازلا بالنسبة لمن؟ للإمام نفسه. فهذا أول أقسام العلو النسبي. وثاني أقسام العلو النسبي هو القرب بالنسبة إلى رواية أحد الكتب المعتمدة الستة أو ما سواها من دواوين السنة، أن تقترب من رواتها، من رواة أحد الكتب الستة، يعني من رواية تلك الكتب، يعني من رواتها، وهذا على أقسام: الموافقة، وهي أن تصل إلى شيخ أحد المصنفين، كأن تصل إلى قتيبة وهو شيخ البخاري يروي عن مالك، فأن تصل إلى قتيبة من غير طريق البخاري فيكون بينك وبين شيخ المصنف، يعني شيخ البخاري ومصنف الصحيح، فيكون بينك وبين شيخ المصنف وهو قتيبة عدد أقل مما لو وصلت إلى شيخ المصنف عن طريق المصنف. فإذا وصلت مثلا من طريق أبي العباس السراج إلى قتيبة فحينئذ توافق البخاري في شيخه، وهو من؟ قتيبة عن مالك، ولكن بإسناد أقل مما لو وصلت إلى شيخ البخاري عن طريقه هو. فإذا ما وصلت إلى شيخ شيخه، يعني إذا وصلت إلى مالك وهو شيخ قتيبة شيخ البخاري، لو وصلت إلى مالك عن طريق سوى طريق قتيبة شيخ البخاري فوصلت عن طريق من؟ عن طريق القعنبي. فإذا وصلت عن طريق القعنبي إلى مالك وهو شيخ شيخ البخاري ولكن من غير طريق شيخ البخاري وهو قتيبة، فأبدلت القعنبي بدل قتيبة وهو شيخ من؟ شيخ البخاري، ووصلت إلى شيخ شيخه وهو مالك، فهذا بدل. وأما إذا استوى عدد الإسناد من الراوي إلى آخر الإسناد مع إسناد أحد المصنفين ف فهذه هي المساواة. كان يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فيقع لك الحديث نفسه بإسناد آخر يكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 11 نفسا، فتساوي المصن وهو النسائي في هذا المثال المضروب. أما المصافحة فهي استواء عدد الإسناد من الراوي، إسناد عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد تلميذ أحد المصنفين، مع إسناد تلميذ أحد المصنفين لا مع المصنف، لأنه لو استوى الإسناد مع المصنف تكون مساواة، وأما مع تلميذه فهي المصافحة. العلو بتقدم وفاة الراوي، وأن يروي مثلا كما قال النووي يروي حديثا عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، فيكون أعلى مما لو روى الحديث نفسه عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلاف عن الحاكم، فيقال وأين العلو ها هنا العدد واحد، عن ثلاثة عن البيهقي عن الحاكم، فبينه وبين الحاكم 4 رواة، وكذلك عن ثلاثة عن أبي بكر بن خلاف عن الحاكم، فبينه وبين الحاكم أيضا 4 رواة، فأين العلو؟ العلو لتقدم وفاة البيهقي على ابن خلف، فهذا بتقدم وفاة الراوي يقع به علو في الإسناد، وكذلك العلو بتقدم السماع من الشيخ، فالذي يسمع منه متقدما يكون أعلى ممن سمع منه بعد، كأن يسمع شخصان من شيخ وسماع أحدهما منذ 60 سنة والآخر سمع من الشيخ نفسه ولكن منذ 40 سنة، ففي هذه الحالة أيهما يكون أعلى إسنادا؟ من سمع قديما، من سمع أولا، فهذا السماع مقدم وإسناده عال، ويتأكد متى؟ عند اختلاط الشيخ الذي يرويان عنه، لأن الذي سمع قديما نتأكد أنه سمع قبل الاختلاط، لأنه قد يصاب بالاختلاط، وهذا وقع وفيه مصنفات كالكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات لابن الكيان، كتب كثيرة كتبت في تمييز هؤلاء المختلطين ومعرفة متى اختلط ومن سمع منه قبل الاختلاط ومن سمع منه بعد الاختلاط يقينا، ومن اشتبه علينا أمره فلا ندري هل سمع منه قبل الاختلاط أو سمع منه بعد الاختلاط، وما حكم كل من هذه الأقسام الثلاثة، هذه أمور منضبطة غاية في الانضباط، وهذا لا تجده في علم من العلوم إلا في هذا العلم الشريف، فلذلك يقولون هذا أعلى إسناد، وهما راويان يرويان عن شيخ واحد، ولكن تقدم سماع هذا عن سماع هذا، فالأول أعلى إسنادا من الثاني. النزول 5 أقسام وهي تعرف بضدها، لأن العلو 5 أقسام، فالنزول كذلك، لأنه ما من إسناد عال إلا ويقابله إسناد نازل، لأننا قلنا أنه يكون بالنسبة إلى إسناد آخر يكون أقل عددا أو أكثر عددا فيكون عاليا أو يكون نازلا، فما من إسناد عال إلا ويقابله إسناد نازل، وما من إسناد نازل إلا ويقابله إسناد عال، لأنه كما مر هذا بالنسبة إلى هذا، وإلا فكيف نعرف العلو؟ العلو المطلق كما مر بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما ما دون ذلك فعلو نسبي، فيكون هذا بالنسبة لهذا، فلا بد من وجود إسنادين. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا اقتربت منه بعدد أقل، فالقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح نظيف هو العلو المطلق، العلو المطلق، وهذا العلو المطلق أجل وأعلى أنواع العلو. فأقسام النزول 5 تعرف بضدها، كل قسم من أقسام العلو ضد قسم من أقسام النزول كما مر. هل العلو أفضل أو النزول؟ لا شك أن العلو أفضل من النزول على ما قال الجمهور، لأنه يبعد احتمال الخلل عن الحديث، لأننا كلما اقتربنا من الراوي فإن احتمال الخلل الذي يقع أو يحتمل أن يقع في الحديث يكون أبعد، فالعلو أفضل من النزول على الصحيح الذي قاله الجمهور، لأنه يبعد كثرة احتمال الخلل عن الحديث. والنزول مرغوب عنه، قال ابن المديني النزول شؤم، ولكن هذا إذا تساوى الإسناد في القوة، وقد يكون النزول أفضل من العلو إذا تميز الإسناد النازل بفائدة، كأن يكون رجاله أوثق من رجال الإسناد العالي أو أحفظ أو أفقه. ولذلك لا يفرح دائما بعلو الإسناد، فرب إسناد نازل كان أفضل وأعلى وأجل قيمة وقدرا من إسناد عال، لأن الإسناد العالي إذا كان فيه رجال قد طعن فيهم إما لسوء الحفظ أو لانخرام المروءة أو لوقوع شيء في العدالة، هل هذا نفرح به؟ لا نفرح به. فالإسناد النازل الذي يكون رجاله أوثق أو أحفظ أو أفقه من الإسناد العالي يكون مقدما عليه. قال الحافظ رحمه الله: فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة. الأول العلو المطلق، والثاني النسبي. ثم ذكر في العلو النسبي الموافقة، وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف، فكأنك لقيته وإذا تلاقى الرجلان فإنهما يتصافحان. ويقابل العلو بأقسامه النزول. فذكر بإجمال هذا ثم أخذ في تفصيله وشرحه، فقال رحمه الله: فإن قل عدده أي عدد رجال السند، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. الأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدد قليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، فعندنا حديثان، واحد منهما والحديثان شيء واحد ولكن لهما طريقان. فحديث يروى بإسناد له عدد كثير من الرواة، وهذا الحديث بعينه يأتي من طريق إسناد آخر عدده أقل، فالكثير إسناد نازل والقليل إسناد عال. يقول الحافظ: فإن قل عدد رجال السنة فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك العدد القليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، أو ينتهي إلى إمام من أئمة الحديث ذي صفة علية كالحفظ والفقه والضبط والتصنيف وغير ذلك من الصفات المقتضية للترجيح كشعبة ومالك والثوري والشافعي والبخاري ومسلم ونحوه. فالأول وهو ما ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم العلو المطلق، فإن اتفق أن يكون سنده صحيحا كان الغاية القصوى، وإلا فصورة العلو فيه موجودة ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. يعني إذا كان الحديث موضوعا وكان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه عدد قليل، هل هذا بشيء؟ ليس بشيء أصلا، كالعدم كما قال الحافظ، فهو كالعدم. أنك تروي بإسناد عال جدا إلى من؟ إلى غير النبي، إلى الكذاب الذي وضع الحديث على النبي، فهل هذا علو من أصله؟ هذا نزول وانحطاط وليس بعلو، ومنه سمي الموضوع موضوعا من وضع الشيء فهو منحط في رتبته، وهو أحد وجوه العلاقة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي، لأن وضع أي حطه، فحطه كذلك يكون محطوطا أي يكون الحديث منحطا وله رتبة دنية. فكذلك يقول: فهو كالعدم، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. إذن إذا انتهى إسنادك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدد أقل مما لو جاء بإسناد آخر فهذا علو مطلق، قربك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد صحيح نظيف، ف فهذا علو مطلق، ولذلك يقول الحافظ: فإن اتفق أن يكون سنده، أي سند الإسناد العالي، صحيحا كان الغاية القصوى، فإن لم يكن صحيحا، يعني إن لم يكن صحيحا كان دون الصحيح ولكن ليس بموضوع، وإلا أي فإن لم يكن صحيحا فصورة العلو فيه موجودة، ما لم يكن موضوعا فهو كالعدم. فذكر القسم الأول من أقسام العلو، وهو العلو المطلق، وهو القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد عدده قليل بالنسبة إلى أي سند آخر يرد به ذلك الحديث بعينه بعدد كثير، بشرط أن يكون هذا الإسناد صحيحا نظيفا. أما إذا لم يكن فهو كالعدم، يعني إذا كان ضعيفا فهذا العلو موجود معتبر ولكنه دون الأول، فإذا كان هذا الحديث موضوعا فهو كالعدم. والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، يعني إذا كنت تصل إلى شعبة ابن الحجاج رحمه الله بإسناد هو أقل مما لو رويت ذلك الحديث عينه من طريق آخر، فيكون بينك وبين شعبة مثلا لو رويت عن فلان إلى شعبة، يكون بينك وبين شعبة 5 من الرواة، وتروي الحديث نفسه عن شعبة من طريق آخر يكون بينك وبين شعبة 6 أو 7 من الرواة، فهذا الذي يكون بينك وبين شعبة فيه 5 من الرواة أعلى بالنسبة إلى الإسناد الآخر، فإنه إسناد نازل. والقرب ها هنا ممن؟ من إمام من أئمة الحديث، ولو كان عدد الرواة بعد شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، قد يكون هذا الحديث قد وقع لشعبة بإسناد نازل، ولكن وقع لك أنت عن شعبة بإسناد عال مما لو رويته بإسناد آخر عن شعبة نفسه، فيكون عاليا لك بالنسبة إلى هذا الإمام. ولو كان عدد الرواة بعد شعبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا. قال الحافظ: والثاني العلو النسبي، وهو ما يقل العدد فيه إلى ذلك الإمام ولو كان العدد من ذلك الإمام إلى منتهاه كثيرا، وقد عظمت رغبة المتأخرين فيه حتى غلب ذلك على كثير منهم بحيث أهملوا الاشتغال بما هو أهم منه، يعني من الصحة ومن التدقيق في الرواة والنظر في أحوالهم، وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويز، أي تجويز الخطأ عليه، وكلما قلت قلة، يعني ما من راو إلا ويجوز أن يكون قد أخطأ، هذا احتمال وارد، فكلما كثر العدد كثر الاحتمال لأنه قائم بالنسبة إلى كل راو، وكلما قل العدد قلت الوسائط، وبالتالي قل احتمال تجويز الخطأ على الرواة في ذلك الإسناد. لذلك يقول حافظ رحمه الله في بيان سبب الرغبة في علو الإسناد لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، ولماذا كان أقرب إلى الصحة وأبعد عن الخطأ؟ قال: لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، ما من راو إلا واحتمال الخطأ وارد في حقه، فكلما كثرت الوسائط، يعني لو عندنا 10 رواة في إسناد وكل راو من هؤلاء يجوز أن يقع منه الخطأ، وعندنا للحديث نفسه إسناد فيه 8 من الرواة، قل احتمال الخطأ أو لا؟ قل احتمال الخطأ، لأن إذا جوزنا الخطأ على 10 من الرواة كان الاحتمال أقوى مما لو جوزنا الخطأ على 8 من الرواة. يقول: وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقلة الخطأ، لأنه ما من راو من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مضان التجويز، أي مضان تجويز الخطأ عليه، وكلما قلت قلت، يعني كلما قلت أعداد الرواه وقلت الوسائط قلت مظان تجويز الخطأ. فإن كان في النزول مزية ليست في العلو، كأن يكون رجاله أوثق منه أو أحفظ أو أفقه أو كان الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى، فلا تردد أن النزول حينئذ يكون أولى. إذن ليس العلو في الإسناد بمقدم للحديث بإطلاق، ولكن حيث يكون الرواه أوثق وأحفظ وأفقه. ولكن إذا كان رجال الإسناد النازل أوثق أو أحفظ أو أفقه، أو كان الاتصال فيه أظهر كما يكون في صيغ الأداء، يعني لا يكون بعن مثلا أو قال، وإنما يكون بحدثنا أو سمعت، فهذا حينئذ يكون الاتصال فيه أظهر، فلا تردد في أن النزول حينئذ أولى من العلو. وأما من رجح النزول مطلقا واحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة فيعظم الأجر، فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، لأنه ما لنا ولدخول الأجر بزيادة المشقة في التصحيح والتضعيف. يعني إذا بحثت أنت عن راو فعناك البحث عنه وظللت تبحث عنه شهرا، ثم لما كشفت حاله وجدته ضعيفا، فنقول هذا حينئذ يكون أعظم من الذي وصلنا إلى فحص حاله والفتش عن أحواله في لحظة، لأننا تعنينا كثيرا وبذلنا مجهودا كبيرا فنتحصل على أجر أكبر. ما لهذا وهذا؟ يقول فذلك ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف. ما دخل هذا بالتصحيح والتضعيف؟ ويرد على من رجح النزول مطلقا، يقول الإسناد النازل أرجح مطلقا. بعض الناس يقول هذا فيرد الحافظ، يقول أما من رجح النزول مطلقا حجته ما هي؟ الذي يرجح النزول مطلقا هذا ما حجته؟ يحتج بأن كثرة البحث تقتضي المشقة، فيكون ماذا؟ قال فيعظم الأجر. يقول حافظ هذا ترجيح بأمر أجنبي عما يتعلق بالتصحيح والتضعيف، يعني ما لهذا الأمر المتعلق بالمشقة وزيادة الأجر وما أشبه، ما تعلق هذا بالتصحيح والتضعيف؟ قال وفيه، أي في العلو النسبي، الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، أي الطريق التي تصل إلى ذلك المصنف المعين. ثم ضرب المثال الذي مر ذكره، روى البخاري عن قتيبة عن مالك حديث، فشيخ البخاري المصنف هو قتيبة يروي عن شيخه وهو مالك. فلو روينا من طريقه، لو روينا من طريق البخاري كان بيننا وبين قتيبة 8، ولو روينا ذلك الحديث بعينه من طريق أبي العباس السراج عن قتيبة وهو شيخ من؟ وشيخ البخاري، ولكن سنروي الحديث عن شيخ البخاري من غير طريق البخاري، ولكن نوافقه في من؟ في شيخه، ولكن بإسناد أقل مما لو رويناه من طريقه عن شيخ، فسنوافقه في شيخ ولكن من غير طريقه هو، بإسناد يكون بيننا فيه وبين قتيبة وهو شيخه 7، ولكن لو رويناه عن قتيبة عن شيخ المصنف وهو البخاري رحمه الله من طريق المصنف من طريق البخاري يكون بيننا وبين قتيبة 8، فلو رويناه من غير طريقه من طريق أبي العباس السراج مثلا عن قتيبة يكون بيننا وبين قتيبة 7 أنفس، فحصلت لنا الموافقة مع البخاري في شيخه بعينه مع علو الإسناد على الإسناد إليه، فهذه هي الموافقة. وفيه، أي في العلو النسبي، أيضا البدل، وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك. شيخ شيخه في المثال المضروب هو من؟ مالك. كأن يقع لنا ذلك الإسناد بعينه من طريق أخرى إلى القعنبي، لا إلى من؟ لا إلى قتيبة، وإنما إلى القعنبي عن مالك، فيكون القعنبي بدلا فيه عن قتيبة. هذه يقال لها البدل، لأنه وقع بدل للشيخ المصنف. فهنا روي الحديث عن القعنبي بدلا من رواية الحديث عن قتيبة، هو شيخ المصنف. وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، وإلا فاسم الموافقة والبدل واقع بدونه. يعني إذا وافقناه بإسناد النازل فالموافقة موجودة أيضا، أليس كذلك؟ بلى، يعني لو أننا روينا الحديث نفسه عن قتيبة ولكن بإسناد النازل، بيننا وبين قتيبة فيه 10 أنفس، وافقنا البخاري في شيخه أو لا؟ وافقناه. قالوا ولكن هم يعتبرون الموافقة مع علو الإسناد، وإلا فالموافقة واقعة مع نزول الإسناد أيضا. يعني إذا كان يسمى هذا بالموافقة للموافقة مع شيخ المصنف، فقد تقع الموافقة في الروايات عن شيخ المصنف بإسناد نازل. ولكن لماذا سميت موافقة؟ قالوا لاعتبار علو الإسناد معه. ولذلك يقول أكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل كذلك إذا قارنا العلو، لأنك يمكن أن تروي أيضا عن القعنبي عن مالك بدلا من عن قتيبة عن مالك، فهذا يسمى بدلا، ولكن بإسناد النازل، فيكون بدلا أو لا يكون؟ يكون بدلا أيضا. فإذا البدل والموافقة كاسم واقع بدون علو الإسناد، يعني يمكن أن يكون مع علو الإسناد ويمكن أن يكون مع نزول الإسناد. ولذلك يقول الحافظ والتفت لقوله رحمه الله وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلو، فحينئذ يقال موافقة ويقال بدل، وإلا فاسم الموافقة واسم البدل كل ذلك واقع بدون العلو أيضا، قد يكون مع نزول الإسناد لا مع العلو. ولكن هل المحدثون يسمون ذلك حينئذ بهذا المصطلح يقولون موافقة ويقولون بدلا؟ وإنما يقولون ذلك إذا قارنا علو الإسناد. وفيه أي في العلو النسبي المساواة، وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين. والمثال وضح المسألة جدا، لأن المثال ما هو؟ قال كأن يروي النسائي مثلا حديثا يقع بينه وبين النبي فيه 11 نفسا، ويقع لنا ذلك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقع بيننا فيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، فهذا يسمى حينئذ مساواة، لأنك ساويت الإمام المصنف في العدد. النسائي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث 11 نفسا، أنت تروي الحديث نفسه ويكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 نفسا، ولكن لا ترويه من طريق من؟ من طريق النسائي، ترويه بإسناد آخر، ولكن توافق هذا الإمام المصنف وهو الإمام النسائي، توافقه في العدد الذي بينك وبينه من الرواة إلى النبي فتساويه، فهذا يقال له المساواة. فتساوي النسائية من حيث العدد مع قطع النظر عن ملاحظة ذلك الإسناد الخاص. وفي العلو النسبي المصافحة، وهي الاستواء مع من؟ مع تلميذ ذلك المصنف على الوجه المشروح أولا، يعني أن يكون بين تلميذ المصنف، بين تلميذ النسائي والنبي صلى الله عليه وسلم 12 نفسا، فتروي الحديث أنت أيضا نفسه ويكون بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه 12 نفسا، فساويت من؟ تلميذ المصنف، فهذا يقال له المصافحة. وأما إذا ساويت شيخه، ساويت المصنف، فهذه هي المساواة. لأننا في هذه الصورة كأن لما ساوينا التلميذ في العدد، هو تلميذ النسائي، فساوينا التلميذ، فكأننا لقينا من؟ الشيخ، وهو من؟ النسائي. وإذا لقيناه ماذا كنا نصنع معه؟ نصافحه، فكأننا صافحناه، فلذلك يقال لها مصافحة. هل فيها صعوبة هذه المسألة؟ يقابل العلو بأقسامه المذكورة النزول، فيكون كل قسم من أقسام العلو يقابله قسم من أقسام النزول، خلافا لمن زعم أن العلو قد يقع غير تابع للنزول، لأننا كما مر لابد أن يقابل الإسناد العالي إسناد نازل، وإلا فكيف يكون عاليا؟ ولكن بالنسبة إلى إسناد آخر، فما مر في تعريف بالنسبة إلى إسناد آخر.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.